بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا. الكلام هو في دليل الانسداد، الكلام هو في مناقشة هذا الدليل. المقدمة الرابعة لدليل الانسداد كانت تقول أن هناك طرق ثلاثة للامتثال، وهذه الطرق كلها غير تامة لا يمكن المصير إليها. حينئذ سننتهي في المقدمة الخامسة إلى الظن. الطريقة الأولى هي اعتماد الاحتياط الكامل في كل حكم مظنون مشكوك موهوم، لكنه تقول المقدمة الرابعة لكنه من الواضح أن الاحتياط التام غير واجب، بل قد يكون غير جائز أحيانا. المصنف في الدرس الماضي ناقش هذه النقطة وقال يمكن أن نصير إلى وجوب الاحتياط الكامل التام ما دام لا ينتهي إلى اختلال النظام، بلفتة بنكتة تنتهي إلى رأيه في قاعدة لا ضرر. أما الطريقة الثانية، الطريقة الثانية التي ذكرتها المقدمة الرابعة فهي عبارة عن الرجوع إلى الأصول العملية. أنا لا أريد أن أهمل الأحكام الشرعية التي تنجزت علي بالعلم الإجمالي، لا أريد ذلك، أنا أعلم أنه لا يجوز إهمالها، ولكن فلأرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية خير منجز وخير معذر. فإذا أنا لن أهمل، سوف أستند إلى الأصول العملية. تقول المقدمة الرابعة ولكن هذه الطريقة أيضا غير سليمة، لأن الأصول العملية لا يجوز الرجوع إليها، لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية. هذا ما ذكرته المقدمة الرابعة. إذن المقدمة الرابعة قالت لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، وليس لك أن تعتبر أن الرجوع إلى الأصول العملية طريقة لامتثال تلك الأحكام التي تنجزت عليك بالعلم الإجمالي، ليس لك ذلك. هذا ما ذكرته المقدمة الرابعة، هذا ما ذكره صاحب دليل الانسداد. لكن المصنف رحمه يريد أن يشكل على ذلك ويقول لماذا ليس لنا الرجوع إلى الأصول العملية؟ لماذا؟ تعالوا معنا لنبسط بساط البحث. تعالوا معنا لنبحث هذه المسألة، هل ليس لنا الرجوع إلى الأصول العملية؟ وعد هذا من طرق الامتثال كما ذكرته المقدمة الرابعة، أم لا، هذا لنا أن نرجع وأن نمتثل بهذه الطريقة. تعالوا معي. قال نقسم الأصول العملية إلى قسمين: أصول عملية مؤمنة وأصول عملية منجزة. المنجزة هي التي تثبت التكليف، تنجز التكليف، تقول عليك أن تفعل، تتحدث عن نتيجة وكأن التكليف ثابت باقي. هي مدول التكليف موجود، أصول العملية تدرون هاي مو شغلها، أصول العملية ما تباوع للواقع واللوح المحفوظ وتقول هذا واجب وذاك حرام وهذا طاهر وهذا مستحب وهذا مباح، لا أبدا. أصلا تنزل نظرها إلى واقع العمل، تقول لك أن تفعل ليس لك أن تفعل، لكن نتيجتها نتيجتها نفس النتيجة الموجودة فيما لو ذكرت لو قالت هذا واجب وهذا حرام وهذا مباح. فإذا من باب التسامح نقول هي تقول مثلا استصحاب الوجوب يثبت الوجوب وأصالة الاحتياط تثبت وجوب، ترى هذا من باب التجوز والتسامح. وإلا ترى الاستصحاب يقول عليك أن تفعل، عليك أن تفعل. الطهارة تقول اعتبره وكأنه لك أن تتوضأ به، لك أن تشربه، وهكذا. ولم تباوع للواقع وتقول هذا واجب وهذا مباح أبدا. الأصول العملية المنجزة المثبتة للتكليف، يعني اللي نتيجتها نتيجة ثبوت التكليف، هذه الأصول العملية لماذا لا تجري يا صاحب دليل الانسداد؟ لماذا لا تجري أيتها المقدمة الرابعة؟ بل هي تجري، تجري. لماذا هي تجري؟ قال المصنف رحمه الله: الأصول العملية المؤمنة، أعطونا لها مثالان. أولا أصالة الاحتياط والاشتغال، واللي تجي في مورد العلم الإجماع، أصالة الاحتياط والاشتغال، فإن العقل هنا يلزمني بالاحتياط والاشتغال والامتثال القطعي، هذا ما يحكم به العقل. وإن ما أقوى علم إجمالي وله موارد معينة، إذن يجب علي أن أمتثل، ليس لي أن أخالف احتمال التكليف في أي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. إذن هذا أصل منجز يثبت التكليف. والأصالة الثانية هي الاستصحاب. أصالة الاستصحاب تحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق. فإذا تيقنت التكليف ثم شككت بارتفاعه، فإن هذا الاستصحاب يثبت التكليف وينجز علي التكليف. في هذه الحالة يمكن أن نقول: إذا كان عندي علم بالأحكام الشرعية، أن هناك عندي علم إجمالي أن هناك أحكام شرعية ثابتة في اللوح المحفوظ، غاية الأمر أنا لا أعلم بها من خلال هاي الوقائع المشكوكة، بس أدري هاي الوقائع المشكوكة تشتمل على أحكام شرعية ثابتة موجودة في اللوح المحفوظ، ما أعرف هاي لو هاي لو هاي، ما أعرف يعني بالتحديد لا أعرف. في هذه الحالة فإن العقل هنا سوف يحكم علي بلزوم الاحتياط في كل هذه الموارد، بلزوم الاحتياط في كل هذه الموارد. هذا حكم العقل عام، ما بيه خصوص، ما بيه تخصيص، حكم عام. أكو علم إجمالي، إذن لابد أن أعمل في مورد معين. أنا عندي هذا يجري في كل الموارد، هذا العلم العام، لكن إحنا ما نريد نسند إلى هذا العلم العام، نريد نأتي إلى مورد خاص. أنا عندي يوجد لدي إناء أعلم بنجاسة أحدهما، إناءان أعلم بنجاسة أحدهما، لو ألف لو باء هو النجس. بعد ذلك أعلم أن واحدا من النجاستين قد ارتفعت، أعلم بارتفاع أحدهما. إذن عندي الآن علم بنجاسة أحدهما، هذه أصالة الاحتياط. ماذا تقول لي؟ تقول لي اترك الإناءين. حكم العقل هنا بأصالة الاحتياط يجري حتى في هذا المورد، هذا المورد يجري فيه. هل هناك مانع من الجريان؟ لا مانع من الجريان. وهذا المورد لا يتنافى مع العلم الإجمالي الكبير، الذي أيضا العقل يحكم فيه بالاحتياط، ما كنت نافي. فإذا هذا الحكم العقلي عام أصالة الاحتياط يجري في هذين الموردين، في هذين الإناءين. ما هو الضير في أن لا في جريانه؟ لماذا تقول لا يجري يا أيتها المقدمة الرابعة؟ لماذا تقولين الأصل العملي هنا لا يجري؟ يمكن أن يجري، يمكن أن يجري. كذلك في موارد الاستصحاب، لو كنت لاحظ هذا المورد، لاحظ هذا المورد، مثلا الاستصحاب أصلا غير هذا المورد، راح أرجع لك مثال، كنت أعلم بوجوب الجمعة في عصر الغيبة، الآن أنا أشك في وجوبها وارتفاع هذا الوجوب في عصر، كنت أعلم بوجوبها في عصر الحضور، الآن أشك في ارتفاع الوجوب وأنا في عصر الغيبة. في هذه الحالة جريان الاستصحاب، ما هو الإشكال فيه؟ رواية زرارة مثل ما تجري في أي مورد من الموارد تأتي في هذا المورد، ما هو الضير؟ ما هو الضير في ذلك؟ فإن دليل الاستصحاب دليل عام يجري في كل مورد لدي فيه يقين سابق وشك لاحق، فدليل الاستصحاب عام يشمل هذا المورد. بعد من الموارد التي يجري فيها دليل الاستصحاب، عندي إناء كلاهما نجس، أعلم بذلك، ثم بعد ذلك علمت بطهارة أحدهما، أحدهما طاهر. قد أجي إلى الإناء أقول هذا الإناء كنت أعلم بنجاسته، الآن أشك في طهارته ونجاسته، أحتمل أن النجاسة قد ارتفعت وصار الإناء طاهرا. أجل الاستصحاب، لماذا لا أستصحب في المقام؟ يقين سابق بالنجاسة، شك لاحق في ارتفاعها، أبني على اليقين السابق، ما هو الضير في ذلك؟ كذلك أذهب إلى الإناء باب فأطبق هنا الاستصحاب، استصحاب النجاسة، وهذا الاستصحاب استصحاب النجاسة أصلا ما بيضير في المقام، لن أخالف بذلك حتى ذاك العلم الإجمالي السابق الكبير، ماكو مخالفة لذلك العلم الكبير الذي يقول هناك أحكام، الأحكام التكليفية كل حكم تكليفي تحتمله عليك أن تحتاط بإزائه. هذا الاستصحاب لأنه استصحاب للنجاسة، استصحاب للحرمة، ما يتنافى ويا ذاك العلم الإجمالي الكبير وأصالة الاحتياط الموجودة في ذلك العلم. فإذا لماذا لا يجري؟ لماذا لا يجري؟ فليجري، فليجري. إذن هذان أصلان المنجزان، وأي أصل آخر منجز تأتي به نقول فيه ما قلناه هنا، مقتضي جريان هذا الأصل، هذه الأصول، هذه الأصول المثبتة المنجزة، المثبتة للتكليف، المنجزة للتكليف، المقتضي لها موجود في هذه الموارد، موجود لها في هذه الموارد، لماذا لا تجري؟ المانع عنها مفقود في هذه الموارد، لماذا لا تجري؟ بل تجري، بل تجري. يقول المصنف: وهذا حتى بناء على نظرية شيخنا العلامة الشيخ الأنصاري الذي منع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. كيف؟ لاحظوا معي هذا المثال فلأشرح أبين نظرية الشيخ الأنصاري في المنع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. هنا عندي إناء ألف كنت أعلم بنجاسته، أعلم بنجاسته، هذا هم إناء باء أعلم بنجاسته، أعلم بالنجاسة، أعلم أيضا بالنجاسة. بعدين علمت بطهارة أحدهما، جيد، بس ما أدري ألف باء، ما أدري هل يمكن لي أن أأتي إلى ألف أقول هذا ألف كنت أعلم بنجاسته الآن أشك بطهارته، أشك بارتفاع النجاسة، هل هو الذي ورد عليه ماء جاري أو لا؟ اتصل بالكر، لو ذاك اللي اتصل بالكر
فتحنا عليه اللولة، هذا ألف لو باء؟
ألف ما أدري هو لولا. إذن أنا شاك في بقاء النجاسة،
أستصحب النجاسة. أروح الباء أيضا أستصحب النجاسة.
هذا ممكن أو غير ممكن؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله قال هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. لماذا هو غير ممكن؟
قال لأن دليل الاستصحاب هنا سوف لا يشمل ألف وباء.
كيف؟ كيف لا يشمل هذا المورد بإطلاقه؟
لأن دليل الاستصحاب إذا لاحظنا صدره فإننا قادرون على استصحاب النجاسة، لكننا إذا لاحظنا منتهاه ذيله فإن ذيله يمنع عن استصحاب النجاسة. كيف؟ قال توجد عبارتان في دليل الاستصحاب. العبارة الأولى لا تنقض اليقين بالشك، يعني حرام عليك، ليس لك، لا نجيز لك، الشريعة تمنعك عن نقض اليقين بالشك، ليس لك أن تنقض اليقين بالشك.
هذا صدر دليل الاستصحاب. خب هذا الصدر إذا طبقناه على هذا المولد على إناء ألف، إذن هذا الصدر يمنعنا عن البناء على طهارة ألف، لأنك عندما تبني على طهارة ألف سوف تنقض يقينك بنجاسته وهو لا يرضى بذلك. إذن استصحب النجاسة وابني على النجاسة، لأنه في غير ذلك أنت تنقض اليقين بالشك.
إذن مقتضى هذا الأصل، كذلك هذا الكلام يقول في باء، إذن مقتضى هذا الصدر هو جريان استصحاب النجاسة.
جيد، هذا واحد. لكن هناك ذيل في الرواية، ماذا يقول؟
انقض اليقين السابق بيقين آخر، بيقين لاحق.
حينئذ تعال معي، هذا المقطع يلزمني بأن بنقض اليقين السابق إذا وجد يقين لاحق. وفي المقام
عندي يقين لاحق، صحيح كان عندي علم بالنجاسة، لكن الآن أيضا عندي علم بالطهارة. وإن كان هذا العلم علم إجمالي،
أنا عندي علم بطهارة أحدهما، إذن مقتضى هذه العبارة الذيلية مقتضاها أنني لابد أن أبني على الطهارة، لابد أن أبني على الطهارة، فأبني على طهارة أحدهما وأنا ملزم بالبناء على طهارة أحدهما،
فكيف أستصحب نجاسة ألف مع وجود يقين بالطهارة؟ وكيف أبني على نجاسة باء مع وجود يقين بالطهارة؟ إن هذا أمر لا ترضاه الرواية. تقول الرواية انقض يقينك بالنجاسة مع وجود يقين لديك بالطهارة. إذن مقتضى هذه العبارة الذيلية مقتضاها عدم جريان استصحاب النجاسة.
طب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نأخذ بصدر الرواية أم بذيلها؟ تناقضت الرواية في موردنا. صدرها يقول اجري استصحاب النجاسة، ابني على نجاسة الإناءين، بينما ذيلها يقول لا أرضى لك باستصحاب النجاسة، لا أرضى لك بالبناء على نجاسة الإناءين. ولذلك الشيخ رحمه الله، شيخ الأنصاري، قال هنا نرفع اليد عن دليل الاستصحاب، تناقض الدليل في موردنا، لأن صدره يدل على شيء وذيله يدل على شيء آخر، وبالتالي لا يحق لنا أن نتمسك بالاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، بالاستصحاب إذا كان
الاستصحاب مثبتا للتكليف، مع ذلك لا يحق لي أن أتمسك بالاستصحاب. هذا المبنى سيخيم على محل كلامنا، فإن الشيخ المصنف هنا ماذا قال؟ قال أن المقتضي لجريان الاستصحاب موجود في محل كلامنا، يمكن أن نجري الاستصحاب ما دام الاستصحاب منجزا للتكاليف، يمكن أن نجريه، هذا واحد من طرق الامتثال، يمكن أن نجري الأصول العملية التي منها الاستصحاب. فكيف ينسجم ذلك مع هذه النظرية؟ شيخنا عليك إشكال، نظرية الشيخ الأنصاري ماذا تقول بها؟ يقول المصنف: أنا أقول حتى لو التزمنا بصحة نظرية الشيخ الأنصاري، حتى لو التزمنا بذلك ولا يحق لنا أن نجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، حتى الاستصحاب المثبت للتكليف لا يحق، ولكن في موردنا يجري الاستصحاب، في موردنا يجري الاستصحاب، في محل كلامنا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا ذلك؟ وذلك لأن في الحقيقة هذا المانع الذي استند إليه الشيخ الأنصاري للحول دون جريان الاستصحاب، هذا المانع لا يجري، لا وجود له في محل كلامنا. المانع هو التناقض، ولا تناقض في البين. كيف؟ وذلك هذا الفقيه عندما جاء إلى هذا المورد يريد أن يجري الاستصحاب، عنده جلد الفقيه، عنده أحكام كثيرة، عنده أحكام كثيرة في باله، جلد الوقائع المشكوكة، الوقائع المشكوكة، الوقائع المشكوكة جلد عددها، عددها 100,000، 100,000 واقعة مشكوكة محتملة. لاحظوا كيف جاء هذا الفقيه إلى الواقعة، إلى واحدة من هذه الوقائع، جاء إلى واحدة من هذه الوقائع اللي هي هذه الواقعة اللي بين أيدينا. عندي واقعة أريد أن أستصحب حكمها، أنا أعلم إجمالا، أعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة ثابتة في اللوح المحفوظ، أعلم قطعا أكو تكاليف ثابتة في اللوح المحفوظ، صحيح؟ فهناك تكاليف منجزة علي، هناك تكاليف منجزة علي. في هذه اجيت الى هذه الواقعه التي بين التي عندي، اشك بان هذه الواقعه الموجوده عندي، اشك بانها قد انتفت، اشك بانها قد انتفى حكمها، واشك ببقائي، واحتمل بقاء الحكم. في هذه الحاله هل يمكن ان استصحب الحكم الذي كنت أعلم إجمالا بوجوده؟ هل يمكن؟ قطعا وبلا شك أن بعض الأحكام غير الموجودة تحت يدي ليست ثابتة في الواقع، قطعا مثل ما أعلم بوجود أحكام في الواقع، أعلم بأن بعض الأحكام غير موجودة في الواقع. وقال شو عددها؟ 100,000. فقطعا أكو عدد من عندها ثابت في الواقع ولها حكمها الإلزامي، لكن أيضا مما لا شك فيه أن بعضها غير موجود. شقد غير؟ 50% مثلا، 30%، يعني أكو فد مقدار ولو 20%، يعني 20,000 واقعة ليس حكمها إلزامي. وحينئذ في هذه الحالة نفس ما ذكرناه في هذين المثالين سينطبق على هذه الأمثلة التي نحن بصددها. فقيه إجا إلى واقعة من الوقائع، قال خو أنا على علم ويقين بوجود تكاليف ثابتة في اللوح المحفوظ، وهذا واحد من أطرافها، إذن هي منجزة عليه، إذن هذا الطرف منجز عليه. ولكن هذا واحد أيضا من تلك الأطراف التي أحتمل عدم وجودها في الواقع، فعندي شك، عندي شك في بقاء التنجز عليه. هل يقدر أن يستصحب ذاك التنجز الثابت عليه في الواقع أو ما يقدر يستصحب؟ شيخ الأنصاري على النظرية السابقة قال لا، ما يقدر يستصحب. لماذا؟ لأن هاي الرواية تمنع هذا الذيل، هذا الذيل يأمره بالاستصحاب، استصحاب الحكم المنجز عليه، وهذا الذيل الصدر يأمره، وهذا الذيل ينهاه عن هذا الاستصحاب، إذن لا يمكنه أن يستصحب. هذا ما كنا نتوقعه من جواب الشيخ الأنصاري، ولكن في الحقيقة هناك نكتة أنا اكتشفتها أنا الآخند، تقول لي أن إشكال الشيخ لا يدري كيف هذه الواقعة الواحدة التي يريد الفقيه أن يجري الاستصحاب فيها، ملتفت إليها الفقيه. الفقيه عندما يريد أن يجري استصحاب الواقعة التي تحت يده ملتفت إليها بتمام الالتفات، بتمام ذهنه، كل ذهنه متوجه إلى هذه العملية الاستنباطية الواحدة، وهو غافل تماما عن الوقائع الأخرى، غافل تماما عن الوقائع الأخرى، وبالتالي لديه شك يقين فعلي في هذا الحكم بالحكم السابق هنا، ولديه شك فعلي هنا. وأما سائر الوقائع كل الوقائع الأخرى كلها لم ترد إلى ذهنه وغافل، فلا يقين، لا يقين سابق، لا فعل، لا يقين فعل سابق، لا شك فعل، لا، لأنه غافل عنها تماما، غافل عنها. وبالتالي إذا كان غافلا عن جميع الوقائع السابقة الأخرى التي هي مشكوكة، غافل عنها جميعا، إذن ذاك الذيل لا يأتي، لأن الذيل يقول له انقضه بيقين آخر، وهو الآن لا يستحضر اليقين بسبب الغفلة، اليقين الآخر منعدم في ذهنه بسبب الغفلة عن سائر الوقائع والأحكام. كل وجوده منصرف إلى هذه الواقعة التي يريد أن يستنبط حكمها، وأما سائر الوقائع والأحكام المشكوكة كلها بأجمعها غافل عنها، فلا يوجد لديه في نهاية المطاف استحضار لذلك اليقين، وبالتالي اليقين بأن هناك أحكام غير ثابتة في الواقع. ما عنده لا يقين بأصل وجود بعض الأحكام، وما عنده يقين بأن بعض الأحكام الأخرى أيضا ليس لها ثبوت في الواقع، وبالتالي لا يقين فعل سابق بتلك الموارد، ولا شك فعل لاحق في تلك الموارد، أصلا غافل عنها. كل مراتبه الذهنية منصرفة إلى هذه الواقعة الواحدة التي يريد أن يستنبط حكمها. وعليه فإذا الذي تخاطبه، العبارة التي تخاطبه هي عبارة لا تنقض اليقين بالشك في هذا المورد. في هذا المورد ليس لك أن تنقض يقينك بوجود حكم في الواقع بشكك في كون هذا الحكم، ليس هو ذلك الحكم في الواقع. أنت تعلم بوجودي هناك، تعلم بتنجز هذا الحكم في عهدتك بسبب ذلك العلم الإجمالي الكبير، ليس لك أن تنقض ذلك اليقين باحتمال أن هذا الحكم ليس ثابتا في الواقع، ليس لك ذلك. ولا تأتي في حقه عبارة الذيل انقضه بيقين آخر، لأنه غافل عن سائر المواد، غافل عنه.
سائر الموارد المشكوكة والوقائع المشكوكة، أصلاً في غفلة عنها. ولذلك هذا اليقين الآخر أصلاً مو حاضر في باله لأنه غافل عن سائر الموارد، فلا تأتي في حقه عبارة الذيل انقضه بيقين آخر. إذن مبنى الشيخ الأنصاري لا يحول بيننا وبين جريان الاستصحاب هنا، حتى مبنى الشيخ الأنصاري حتى لو صححنا هذا المبنى، أصل هذا المبنى في مقامنا يجري الاستصحاب، لا يوجد تناقض، لأن عبارة الذيل لا تشملنا في أي مورد يمسكه الفقيه بيده يريد أن يستنبط حكمه، فإنه يستنبطه ولا يأتي فيه، بل انقضه بيقين آخر المانع عن جريان الاستصحاب. هذه هي النقطة التي انبثقت في ذهن مصنفنا رحمه الله، وهي نقطة ظريفة وتامة، نقطة جميلة، وإن كان لأحد أن يناقش فيها، لكن أصل النقطة نقطة ظريفة انقدحت إلى ذهن مصنفنا. خل أطبق، شوفوا ذلك، شوفوا انطباقها على ما ذكرت. قال: وأما الرجوع إلى الأصول، بطلان المقدمة في الطريق الثاني، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف، هاي أصول منجزة مثبتة، لا مانع فلا مانع من إجرائها عقلا. هل أكو مانع يمنعنا عن التمسك بأصالة الاحتياط أو الاستصحاب؟ كلا، لا، هنا لا يوجد ما يمنع عن إجراء الأصول العملية المنجزة، لأنها لا تتنافى مع ذاك العلم الإجمالي الكبير الذي افترضته المقدمة الأولى. لا مانع من إجراء هذه الأصول عقلا، لكن مع حكم العقل في هذا، راجع إلى الاحتياط، مع حكم العقل، فإن العقل يحكم بالاحتياط، وهذا أحد موارد الاحتياط، مع حكم العقل وعموم النقل، هذا راجع للاستصحاب، رواية الاستصحاب عام تجري في كل مورد، وهذا من مواردها. إذن المقتضي موجود، والمانع فلا مانع، والمانع مفقود، فلماذا لا نجري هذا الأصل، لا نجري هذه الأصول المنجزة؟ بعدين إيش قال؟ يريد يوسع المطلب حتى لنظرية الشيخ الأنصاري. هذا ولو قيل، يعني حتى ولو قيل، هاي الواو ترى وصلية، هذا حتى ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، كما هي نظرية من؟ الشيخ الأنصاري. الآن هاي النظرية نريد نثبتها قبل أن نعلل حتى ولو قيل. أصلا لماذا قال الشيخ الأنصاري أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي؟ هذا تعليله لاستلزام، لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام شمول دليله، دليل الاستصحاب لها، لأطراف العلم الإجمالي، لاستلزام شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي. ماذا يستلزم هذا الشمول؟ التناقض في مدلوله، في مدلول دليل الاستصحاب. كيف؟ بداهة تناقض صدر الدليل مع ذيله في مقامنا في هذا المورد. كيف؟ أقصد في هذا المورد، مورد العلم، في أطراف العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي سوف يتناقض دليل الاستصحاب. كيف؟ بداهة تناقض صدر الدليل حرمة النقض في كل منها من أطراف العلم الإجمالي بمقتضى لا تنقض هذا الصدر، يحرم النقض، تناقضه مع من؟ مع الذيل، لوجوبه، هذا لوجوبه متعلق بتناقض، تناقض الحرمة مع وجوب النقض، حرمة النقض مع وجوب النقض اللي هو مقتضى الذيل، لوجوبه، لوجوب النقض، هاي اللام يعني مع، بداهة التناقض بين حرمة النقض مع وجوب النقض في البعض، في بعض الأطراف، كما هو قضية يعني مقتضى ذيل الرواية مقتضى، ولكن تنقضه بيقين آخر. خلصنا. هذا هو وجه عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. الآن ما هو الوجه لقوله ولو قيل، حتى ولو قيل؟ ما هو الدليل لقوله حتى ولو قيل؟ وذلك لأنه، هذا إذن دليل لجريان الأصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي حتى ولو بنينا على مبنى الأنصاري، وذلك لأنه إنما يلزم هذا التناقض فيما إذا كان الشك في أطرافه في أطراف العلم الإجمالي فعليا، وأما إذا لم يكن فعليا، لم يكن الشك في أطراف العلم الإجمالي جميعها فعليا كذلك، يعني فعليا، بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض الأطراف، فعلا يعني فعليا، بل في هذا المورد هذا، بل هذا بل عطف تفسيري لقوله كذلك، كذلك يعني إيش؟ يعني بل لم يكن الشك فعليا إلا في بعض أطراف العلم الإجمالي. ما هو ذلك الطرف الذي يكون المجتهد بصدد استنباط حكمه؟ وأما الطرف الآخر، وأما وكان بعض أطرافه الأخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا، كما هو حال المجتهد، بل المجتهد ملتفت إلى ما يقوم باستنباط حكمه، وأما تلك الأطراف التي لا يستنبط حكمها الآن فهو غافل عنها، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام. المجتهد في مقام استنباط الأحكام لا يقين ولا شك فعلي له إلا في ذاك المورد الذي يستنبط حكمه كما لا يخفى. أما إذا لم يكن كذلك بل كذا فلا يكاد يلزم ذلك التناقض، يعني في دليل الاستصحاب، فلا يكاد يلزم التناقض في دليل الاستصحاب. لماذا؟ توضيحه، فإن قضية يعني مقتضى لا تنقض، فإن مقتضى لا تنقض ليس حينئذ، نقول ليس أو ليست، فإن قضية لا تنقض ليست، فإن مقتضى لا تنقض ليس حينئذ، حين عدم الالتفات إلى الأطراف الأخرى، إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك اللي يريد المجتهد أن يستنبط حكمه الآن، وليس فيه علم بالإنت، يعني لا يعني سوف يجري فيه فقط الصدر، صدر دليل الاستصحاب، ولا يشمله الذيل، وليس فيه في هذا الطرف المشكوك مع الغفلة علم بالانتقاض، علم بالانتقاض، لأنه العلم حتى يحصل عندي أنا المجتهد علم بالانتقاض لابد أستحضر الأطراف الأخرى حتى يصير عندي علم، أما إذا أنا غافل عنها بعد لا يوجد علم بالانتقاض. وليس في هذا المورد الذي هو محل استنباط الفقيه المجتهد، هذا الطرف المشكوك الذي يريد أن يستنبط حكمه، علم الآن ما عنده، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله، دليل الاستصحاب، من جهة شموله، من شموله له، هاي شموله من جهة يكون نضيف جهة، كي يلزم التناقض في مدلول دليل الاستصحاب بسبب شموله، شمول دليل الاستصحاب له للطرف غير الملتفت، الطرف غير الملتفت إليه، كي يلزم التناقض في مدلول دليل الاستصحاب من شموله له، هذا له مو الطرف غير الملتفت إليه، اشتبهت، هذا وإنما الطرف الذي المجتهد في حالة استنباط حكمه. فإذن عندما يجري الفقيه الاستصحاب في هذا الطرف لا يأتي هنا الذيل، لأن الذيل حتى يأتي في هذا الطرف يحتاج إلى الالتفات إلى الموارد الأخرى، والموارد الأخرى مغفول عنها فلا يأتي فيها الذيل، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليل الاستصحاب بسبب شموله، شمول دليل الاستصحاب لهذا الطرف. ففهم لعله إشارة إلى إشكال، عن إشارة إلى إشكال عند المصنف، لعله إشارة إلى أنه صحيح هو عندما يستنبط ما منتبه وغافل عن الموارد الأخرى، لكن بمجرد أن ينتهي من الاستصحاب تأتي إلى ذهنه سائر الموارد قبل الدخول إلى عملية استصحاب هذا الحكم بنفسه. سائر الموارد حاضرة عنده شك، عنده علم بأنه بعض هذه الموارد ما لها ثبوت في الواقع. نعم، عندما بدأ يستنبط حكم هذا المورد غفل عن غيره، عندما انتهى منه أيضا سوف يأتي إلى ذهنه أن بعض هذه الموارد التي يعلم بوجوب بعضها في وجود بعضها في اللوح المحفوظ، بعضها أيضا ما موجودة في اللوح المحفوظ، فحينئذ يوجد لديه، سوف يستحضر بعد انتهاء استنباطه، سوف يأتي إلى ذهنه هذا العلم الإجمالي، فالغفلة سوف ترتفع. فهنا نفس الكلام يأتي، لعل هذا هو وجه قوله فالتفت. والحمد لله رب العالمين.